بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا، عليكم السلام، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في القول الثالث، وهو قول ابن إدريس، حيث أفاد قدس سره بأنه إذا نذر المكلف الحج ماشيا وعجز عن المشي، فهنا نعمل بمقتضى القاعدة، فإن كان النذر مطلق فهنا يجب على المكلف أن يترقب المكنة، أي أن ينتظر حتى يؤدي الواجب، لأن المفروض أن المكلف بالنذر وجب عليه الحج ماشيا، فتحصيل الشرط، أحسنتم، شرط واجب، فتحصيل الشرط حينئذ يكون من شرائط الواجب، فيجب عليه أن يتوقع ويترقب، متى ما قدر يجب عليه الذهاب للحج. هذا إذا كان النذر مطلقا، وأما إذا كان النذر مقيدا بسنة معينة ومعينا فإنه يسقط الحج للعاجز. وقلنا بأن سيد الرياض ناقش كلام ابن إدريس، وهنا مناقشتان، المناقشة الأولى التي تقدمت، وهو أن ما أفاده مخالف للنصوص من جهتين، من جهة الركوب ومن جهة الهادي. أما من جهة الركوب فإن الروايات اتفقت على مطلوبية الركوب، فلا أقل إن لم نحملها على الوجوب نحملها على الاستحباب، وهذه الروايات مطلقة، سواء كان النذر نذرا مطلقا أو نذرا معينا، وحينئذ مقتضى النصوص أنه متى ما نذر، سواء كان النذر مطلق أو النذر مقيد، فإن الواجب عليه أن يرك فإن المطلوب من عبر أحسن فإن المطلوب منه أن يركب، لا أنه يترقب المكنة في النذر المطلق، ولا أنه يسقط للعاجز، فما أفاده خلاف النصوص. هذا من جهة الركوب، وكذا من جهة الهادي، فإنه لا أقل المستفاد من مجموع النصوص مطلوبية الهادي ولو على نحو الاستحباب، وهذا يتنافى مع ما ذهب إليه ابن إدريس. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فإنه بالنسبة إلى النذر المطلق، فقد ذكر ابن إدريس بأن المكلف يجب عليه أن يترقب المكنة، أي يجب عليه الانتظار حتى يأذن الله في شفائه ويذهب عنه شنه المرض، ثم يجب عليه الحج ماشيا، فيبقى المكلف في حالة الترقب. ومن الواضح بأن هذا يوجب العسر والحرج على المكلف، فإن مطالبة المكلف وأمره بالانتظار إلى أن يرفع الله عجز المكلف، بحيث أن المكلف يحتمل بأنه سيرتفع العجز يوما ما إن شاء الله ببركة دعاء مؤمنين، فهذا يوجب أن يقع المكلف في العسر والحرج. والحال أن الشارع نفى العسر والحرج في الأدلة الشرعية، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعنى هذه الآية أن الشارع لم يجعل حكما حرجيا، وبالتالي ترقب الأمر بترقب المكنى أمر حرجي، خصوصا ركزوا خصوصا أن هذا الإشكال يكون استحكامه أكثر لو تلبس المكلف بالإحرام، فإنه إذا تلبس المكلف بالإحرام ثم عجز وكان نذره نذرا مطلقا، ماذا يقول له ابن إدريس؟ يقول له انتظر ترقب سنوات حتى يأذن الله لك أن يرتفع عنك العجز. ظاهر كلام عدم الانصراف، لأن بعض الأعلام يفصلون بين التلبس وعدم التلبس كما سيأتي. فلازم كلام ابن إدريس بأنه حتى لو تلبس بالإحرام فعجز وكان النذر مطلقا للحج، فإنه يجب عليه أن ينتظر إلى سنة، إلى السنة القادمة لكي يأتي زمان الحج ويرى هل أنه قادر أو ليس بقادر. ومن الواضح بأن هذا من المصادق الواضحة للعسر والحرج، بل هذا قد يتنافى مع قوله تعالى ركزوا وأتموا الحج والعمرة لله، فإنه قد يقال أن ظاهر الآية الأمر بإكمال الحج والعمرة متى ما تلبس بجزء من الحج أو العمرة يجب عليه إكمال الإتمام وأتم الحج والعمرة لله. استفاد بعض الفقهاء من هذه الآية أن الآية ليست في مقام بيان أصل وجوب الحج، وإنما هي في مقام بيان وجوب الإتمام بعد التلبس، أتم وجوب الإتمام. وحينئذ مقتضى الآية هي المطالبة بإتمام الحج والعمرة، مقتضى كلام ابن إدريس ترقب المكنى والانتظار. فما ذكره ابن إدريس من أنه يجب على المكلف أن ينتظر محرما ولا يخرج من إحرامه، لأنه بناء على كلامه لا يجب الركوب ولا شيء، يترقب المكنى، وهذا يتنافى مع قوله وأتم الحج والعمرة لله.
لا يقال أنه شيخ في المورد، الشيخ يقول أنه تكمل هذه الحاج.
ما يقول ابن إدريس، يقول نعمل
مو هذه المتعلق الناس،
يقول
نعمل لا حاج أو عمره أي عمره أي حاج.
هو ظاهر كلامه بأنه ليس لا يظهر من كلامه هذا الكلام.
لا إذا يظهر
من إحنا حجج يترقب المكنة. يعني لا يجب، لا قال أنه لا فصل بين التلبس وقبل التلبس.
لا أقصد بعد التلبس خب يكمل هذه الحاج ثم يترقب المكنة بعد ذلك متى ما سنح له الإمكان بأن يحج ماشي. لا انه مثلا تقول
لي
لا انتظر
خالد
ما لم تتلبس انتظر لما تتمكن.
هذا الاكمال من
اي باب؟ من اي باب حج من الحج.
ويجب عليه بعدين يحج مره ثانيه؟
بعدين يجب عليه مالت هذه متى ما حققت المكنه.
صوب كيف؟ الان احنا نناقش اللي تقول لعله صحيح مثل الان احنا نشير اليه. هذا ما افاده سيد الرياض، ولهذا الإشكال ينقدح وجود قول رابع في المقام. هذا قول موجود رابع، وهو ما يظهر من كلمات المدارك سيد المدارك. فذكر سيد المدارك بأنه ينبغي التفصيل بين التلبس بالإحرام وبين ما قبل التلبس بالإحرام،
فإذا فرضنا أن المكلف بعد لم يتلبس بالإحرام فنعمل بالنصوص، إذ ظاهر النصوص كما قال الشيخ علي المنصرف ظاهر النصوص النظر إلى المكلف الذي لم يتلبس بعد بالإحرام، حيث إن الظاهر من قوله نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، ظاهر الرواية أصل شنو؟ أصل العجز كما بينا أمس في الأمس الدرسي، ظاهر الرواية أمس ظاهر الرواية أن المكلف عجز عن أصل المشي. وأما الرواية الأخرى رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال فليمشي، قلت فإنه تعب، الظاهر أن تعبه قبل التلبس بالإحرام، لأنه لو تلبس بالإحرام لكان هذه الخصوصية مدعاة أن يذكرها السائل لدخالتها احتمالا في الحكم، فإنه عادة إذا تلبس المكلف بالإحرام ثم تعب ولم يصل إلى مكة عادة هذه الخصوصية يترقب فيها أن فيها حكم شرعي فيذكرها، فسكوت الراوي عن ذكر هذه الخصوصية يكشف على أن تعبه قبل التلبس بالإحرام، ولا نحرز لا أقل شمول المورد للتلبس قبل الإحرام إذ لا يوجد إطلاق لأن هذا في كلام السائل. فيستفاد من النصوص بأن أنها ناظرة إلى ما قبل التلبس بالإحرام، وحينئذ نقول إذا عجز قبل التلبس بالإحرام فنعمد بالروايات، وهو أنه يجب عليه الركوب ويسوق بدنا مثلا. وأما إذا يجب عليه الركوب ويسوق بدنه، ويؤكد ذلك كما يقول سيد المدارك قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإن هذا يؤكد أن الروايات ليست ناظرة إلى ما لو تلبس بالإحرام، وإلا يحصل التنافي بين الدليلين. فإذا مقتضى الدليل محصل التنافي يعني يقول هذا يؤكد وهذا يؤكد يعني غير عبارة أدق، وقوله وأتم الحج والعمرة لله يؤكد أن المكلف إذا تلبس بالإحرام يجب عليه الإتمام، فيكون معارضا مؤكدا للروايات ومنافيا لكلام ابن إدريس. هل نفس الإشكال اللي ذكرنا؟ عيد الصياغة أحسن عشان ما يصير اشتباه. فيقول ابن إدريس ويقول سيد المدارك أن هذه النصوص ناظرة إلى ما قبل التلبس بالإحرام، ويؤكد ذلك ما ورد من الآيات على وجوب إتمام الحج والعمرة، فإنه بعد التلبس بالإحرام يأتيه خطاب وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يدل على أن ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب ترقب المكنة أو سقوط الحج عند العجز غير وجيه، يعني ليس ناظرا إلى ما كان متلبسا بعد الإحرام، لأن ابن إدريس يقول لو عجز يسقط، والآية وش تقول وأتم الحج والعمرة لله، يقول لو النذر مطلق وش يصير؟ يترقب. الآية تقول وأتم لا تترقب، أتم الحج والعمرة لله. نعم لو فرضنا أن المكلف عجز قبل التلبس، أنا قلت لك عجز بعد التلبس، أنا ممكن اشتبهت، أقرأ الكلام قبل التلبس بعد التلبس،
قلنا منصرفة عن الذي لم يتلبس.
نعم
بعد الإحرام، فظاهر الرواية أن المكلف عجز عن أصل المشي.
بلي.
ولو تلبس بالإحرام لكان ينبغي أن يذكر الراوي هذه الخصوصية، ولم يذكرها فالرواية لا تشمل.
نعم
فيجب عليه الركوب ويسوق البدنة.
بلي. وبعدين
إنه يؤكد ذلك كذا الآية،
هذه الآية ناظرة إلى ما بعد التلبس.
أنا أحس فيه اشتباه.
لا مو مو في اشتباه، لا هذا هاي مناقشة، احذف هذا غير، هاي مناقشة، أنا قدمت المناقشة ما قدمها لكي يتضح كلام سيد المدارك، وبعبارة أخرى هذه غيرها، وبعبارة أخرى عشان يتضح كلام سيد المدارك. ومن هنا ينقدح القول كم قلت الرابع، ومن هنا ينقدح القول الرابع. من هني الآن أنا نهرك مناقشة، من الآن غير ذاك المطلب عشان أصيغه بصياغة أخرى أفضل. ومن هنا ينقدح قول رابع في المسألة، وهو ما ذكره سيد المدارك قدس سره، فقال بأننا عكس، يعني بالعكس أنا ناقشت قبل، سيد المدارك قدس سره لفق بين كلام ابن إدريس وبين كلام المشهور، فقال بأنه إذا لم يتلبس بالإحرام وعجز فنعمل بكلام ابن إدريس، وهو العمل على مقتضى القاعدة، والوجه في ذلك تعارض الروايات كما بينا في الجلسات السابقة، حيث إن الروايات متعارضة فلا نعمل بها، والروايات كما ذكرنا ناظرة إلى ما قبل التلبس، وحيث إن الروايات ناظرة إلى ما قبل التلبس وقد حصل فيها المعارضة فتسقط، فنعمل بمقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة ما هي؟ أنه يترقب المكنة إذا كان النذر مطلق، ويسقط النذر إذا كان النذر معين. فما ذكره ابن إدريس وجيهون لو كان قبل التلبس بالإحرام، لأن الروايات ناظرة إلى ذلك ولكنها متعارضة، ولولا التعارض عملنا بالروايات وخالفنا ابن إدريس، متفتين المطلب؟ ولكن لو فرضنا أن المكلف عجز بعد التلبس، فهنا الروايات غير ناظرة لهذا الفرض، فلا معنى لإقحام النصوص في هذه المسألة، بل المحكم في هذا المورد هو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولا نعمل بمقتضى القاعدة، لأنهم مع وجود الدليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي، مع وجود الآية لا تصل النوبة إلى مقتضى القاعدة، الرواية تساقطت، الرواية ناظرة إلى ما قبله، الرواية أجنبية عما بعد التلبس، وحيث أنها أجنبية فيدل أما نعمل بالقاعدة وإما نعمل بقوله تعالى شنو وأتموا الحج والعمرة لله، وحيث أن هناك آية فالآية مقدمة على شنو على القاعدة على الأصل، ومقتضى هذا الآية أنه يجب على المكلف بعد التلبس بالإحرام إكمال الحج والعمرة، سواء كان النذر مطلق أو كان النذر معين، لا أنه إذا كان النذر مطلقا ينتظر ويترقب المكنة فيبقى محرما إلى سنة لاحقة، ولا أنه كما يقول ابن إدريس إذا كان النذر معينا فإن النذر يسقط للعاجز، مقتضى سقوط النذر أنه لا يجب عليه شيء، يرفع يده عن الإحرام، والحال أن الآية تقول وأتم الحج والعمرة لله. فإذا ذهب سيد المدارك إلى التفصيل بين ما كان قبل التلبس بالإحرام وبعده، فإن كان قبل التلبس بالإحرام يعمل بالقاعدة كما قال ابن إدريس، أما بعد التلبس فنعمل بقوله وأتم الحج والعمرة لله. نعم بلي، هذا وبه ينقدح القول الرابع في المسألة، وبلي ويرد على ما أفاده سيد المدارك قدس سره.
قول رابع غير ما
بلي، قول رابع هذا بلي،
مو لعل كلام ابن إدريس محتمل،
لا مو محتمل، قول رابع هذا سيد المدارك ذهب إليه ولم ينسبه أحد ابن إدريس، ابن إدريس ظاهر أن يعمل بالقاعدة مطلقا. ويرد على كلام سيد المدارك قدس سره كما أفاد المصنف بأن النصوص مطلقة ومقتضى إطلاقها أنه لا فارق بين ما لو كان المكلف تلبس بالإحرام أو لم يتلبس، خصوصا أن الإشكال يرد أكثر على ابن على سيد المدارك، حيث إن سيد المدارك كان يقول لو لم يتلبس بالإحرام نعمل بالقاعدة، والحال أن الروايات ظاهرة والقدر المتيقن منها النظر إلى شنو ما قبل الإحرام، القدر المتيقن من الروايات النظر إلى العج قبل التلبس بالإحرام ومقتضى العمل بالنصوص. وأما دعوى المعارضة فهي محل إشكال، لأن الروايات متفقة في مدلول مشترك وهو عدم سقوط النذر، وأن الواجب على المكلف هو الركوب، وإنما مصب التعارض في سوق الهدي وعدمه. تفتي مطلب؟ إذن هناك مدلول مشترك بين هذه النصوص ليس مصبا للتعارض، وهو أن المكلف يجب عليه الركوب، لا أنه يترقب المكنة ولا أنه يسقط لأجل العجز. نعم مصب المعارضة سوق الهدي وعدمه، وهذه مسألة أخرى. فكلام ابن إدريس مخالف للنصوص، فلا وجه لما ذكره قدس سره. ونضيف إشكالا آخر،
يعني كأننا نقول أن النصوص متفقة على مقدار معين، بلي. هذه كأنها مورد
اتفاق، وهل اتفاقين في كلام ابن إدريس
حتى يعني
وينفي كلام سيد المدارك؟
لو كانت عندنا النصوص يعني إلا أن تقول أنه لو كانت عندنا النصوص جزء منها في تعارض،
بل تفكيك له حجية، خصوصا في المدالي العرضية، هي ركوب هذا سوق البدنة، فنعمل بالمدلول المشترك، ما يتعارضون في المدلول المختلف فيه، هذه ليست مادة التعارض. واضح؟ إلا أن يقال يعني أنه لا يصح التفكيك بين المدالي العرضية، لكن هذا جدا بعيد، يعني خصوصا إذا كان وظيفتين مستقلتين ركوب سوق الهدي، هل تقول ركب لكن ما يسوق الهدي، هذا مدلول مشترك عليه بين الروايات،
لأن في كثير من موارد التعارض في لا
أقل منها مشتركة، بل يعملها الفقهاء تارة مدلول التزامي للروايتين، فيقع بحث هل أن التعارض حجة في المدلول الالتزامي، هي بحثنا تتم مدلول مطابقي متفق عليه، هنا يعملون الفقهاء به ويقولون نفكك في الحجية في المدالل العرضية. إذا كان مدلول ثالث نفي الثالث، مثلا واحد يقول وجوب واحد يقول حرمة، كلهم ينفون الإباحة، هذه فيها خلاف، لكن المشهور يرون أنه المتعارضين حجة في المدلول الالتزام المشترك، لأن في إشكال أن المدلول المطابق سقط بالتعارض، فكيف يبقى المدلول الالتزامي؟ السيد الآخر في الكفاية قال لا، جابنا أذكر نكتة بأنه المدلول الالتزامي هذا حجة لنكتتين، على الآن احنا مدلول مطابق عندنا، فهذا يعني هذا يؤكد إشكال ابن إدريس، الإشكال على ابن إدريس. وأما ما ذكر من أنه بعد التلبس بالإحرام، بل ونضيف إلى المطلب إشكالا آخر، وهو ناظر إلى ما لو تلبس بالإحرام، وهذا الإشكال يرد على سيد الرياض ويرد على سيد المدارك، وهو أنه هذه الآية هل يستفاد منها وجوب الإتمام بعد التلبس بالإحرام أو لا؟ وثانيا لو استفيد ذلك من الآية فهل تكون مؤكدة للنصوص الدالة على وجوب الركوب أو لا، بحيث تشكل مانعا من قبول كلام ابن إدريس كما أراد المصنف المناقشة، حيث أن ناقش ابن إدريس بالآية. واضح الفكرة؟ لأن ابن إدريس يقول يترقب المكنة يسقط، ابن المصنف يقول شيف إشكال القبل، كيف الله يقول أتم الحج والعمرة لله، أنت تقول يترقب المكنة، الله يقول أتم الحج والعمرة، أنت تقول يسقط بالعجز، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى أتم الحج والعمرة؟ ناخذ كلام الله نصدق لو نصدق ابن إدريس. فنقول أما الجهة الأولى فقد ذهب غير واحد من الأعلام أن الآية ليست في مقام بيان الإتمام بعد التلبس بالإحرام، بل هي في مقام بيان وجوب إضافة الحج إلى العمرة، حيث إنه في حج التمتع أو في حج الإفراد يجب إضافة الحج إلى العمرة إما سابقة أو لاحقة. في التمتع سابقة العمرة، وفي الإفراد حج الإفراد العمرة شنه لا لاحقة. والآية دلت على أنه يجب إتمام الحج والعمرة لله سبحانه، لأنها واجبين ارتباطيين، لا أنه تدل على أنه بعد التلبس بالإحرام يجب ذلك. وثانيا أو الجهة الثانية، لو سلمنا أن الآية ناظرة إلى وجوب الإتمام مطلقا حتى بعد التلبس بالإحرام، سواء من هذه الآية أو من نصوص أخرى، لأن عندنا نصوص دلت على أنه إذا تلبس بالإحرام يجب عليه الإكمال ولا يجوز رفع اليد عن الإحرام، إلا أنه وجوب إتمام الحج من باب التلبس بالإحرام غير مسألة وجوب الوفاء بالناذر. نحن كلامنا الآن فيما يقتضيه الناذر، لا فيما يقتضيه نصوص أخرى في المسألة. وابن إدريس ليس ناظرا إلى هذه الفكرة. ابن إدريس يقول من جهة الوفاء بالناذر، من جهة نذره، إذا كان المكلف عاجزا يسقط لأجل العجز، وسقوط النذر لأجل العجز لا ينافي وجوب الإتمام لو تلبس بالإحرام لأجل واجب آخر. فلا ترابط بين المسألتين. التفتين ابن إدريس ظاهر كلام النظر إلى شنه؟ إلى النذر. بما هو نذرون؟ النذر إذا نذر المكلف وعجز سقط شنه؟ سقط وجوب الوفاء بالنذر. أما أنه لو تلبس يأتي خطاب آخر ويجب عليه إتمام الحج والعمرة لله، مسألة أخرى لا تنافي بينهما. أنا أتكلم من جهة ما يقتضيه النذر، لا من جهة ما يقتضيه دليل هذا دليل آخر. ولهذا لو ابن إدريس مثلا ناقش الآية وقال لا يوجد عندنا دليل على وجوب الإتمام، وأن العجز كاشف عن عدم وقوع الإحرام من أول الأمر، لو قال هذا المقال أنه عجزه بعد التلبس كاشف عن عدم انعقاد الناذر، لأن وجوب إتمام الحج والعمرة مشروط بشرط متأخر وهي القدرة على الإتمام إلى آخر المناسك، فهذا يدل فلو قال فيقول أنه لا نعمل بالآية وحينئذ لا يجب عليه شيء. في النتيجة ما نريد أن نقوله بأنه ابن إدريس ناظر إلى النذر من جهة الناذر لا من جهة أخرى، فلا يصح إقحام مسألة الناذر في قوله وأتم الحج والعمرة لله، هذا واجب بأصل الشرع، وذاك واجب بشنه؟ بالعارض، وهذا غير ذاك. فالنتيجة بأنه بعد التلبس بالإحرام، إما أن نقول بأن الروايات ناظرة إلى ذلك أو لا. فإن قلنا بأن الروايات لا نظر لها إلى التلبس بعد الإحرام لأنه في الطائفة الأولى الظاهر أن العاجز عن أصل المشي فلم يتلبس بالإحرام بعده، والطائفة الثانية دلت على أنه مشى مقدارا وتعب، والظاهر أن التعب قبل التلبس بالإحرام، إذ لو كان التعب بعد التلبس بالإحرام لكانت هذه الخصوصية موجبة لذكرها عند السائل. فالروايات منصرفة أو لا نظر لها إلى التلبس بعد الإحرام، فلحينئذ لا تدل الروايات على هذا الشق، بل في هذا الشق نرجع إلى القاعدة، والقاعدة أنه من جهة النذر إذا عجز المكلف سقط النذر، وأما أنه يجب عليه يجب عليه الإكمال فهذا واجب آخر، وتظهر الثمرة أنه لو لم يتم فهل يجب عليه الكفارة؟ ما له شغل بالكفارة، لأن غاية ما فعل خالف وجوبا تكليفيا. ولو قلنا أن الروايات ناظرة إلى ذلك لقلنا بأنه يجب عليه الكفارة أنه لم يفي بالنذر. إياي فكرة؟ هذا تمام الكلام في القول الرابع ومناقشة ابن إدريس وسيد المدارك. قال وهو قوي، اقرأ شيخنا، وهو قوي متين.
وهو قوي متين
كلام ابن إدريس.
لولا النصوص المتقدمة الآمرة بالركوب عند العاجز مطلقا،
مطلقا سواء كان النذر مطلق أو كان النذر شنو معين.
وأقلها الجواز إن لم نقل بالوجوب.
أقل شيء الجواز، جواز يعني يسابق الاستحباب لأن هذا مشروع، فالجواز يعني بمعنى شنو؟ جواز مسابق الاستحباب، جواز بمعنى العام.
ويعضدها بالإضافة إلى،
ويعضدها يعني يضد شنو النصوص بالإضافة، يعني من جهة النذر المطلق بالإضافة إلى النذر المطلق، يعني قاعد أتكلم لا عن أي نذر، النذر المطلق.
ويعضدها بالإضافة إلى النذر المطلق أن الأمر بتوقع المكنة بعد طريان العجز ربما يوجب العسر والحرج المنفيين آية ورواية.
هل إشكال هاي صحيح؟ إشكال المصنف على ابن إدريس، يقول أنت تقول إذا كان النذر مطلق يجب عليه أن يتوقع المكنة لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان، هذا يلزم من العسر والحرج، لأنه يبقى محرم. لا، إذا كان قبل التلبس الآن مطلقا بأنه في النتيجة يقول يترقب، بقاء المكلف في حالة الترقب توجب العسر والحرج. نقول هذا لا يوجب العسر والحرج، مجرد أن يترقب ننتظر إذا قدر راح الحج، خصوصا إذا تكلمنا قبل التلبس بالإحرام. ولو فرضنا أنه يوجب العسر في مورد من الموارد فإن ذلك تخصيص للدليل، ما في مشكلة، لأنه إشكال على أصل كلام ابن إدريس، ولا يأتي إشكال في كل واحد نذر مطلق أن يذهب إلى جمكران ماشيا فيقول له الشارع الكل فقط يتفقون بأنه يجب أن يترقب المك، كنا نقول ها عسر حرج، ما في عسر حرج، مجرد ترقب المكنة لا يجب العسر والحرج. نعم لو تلبس بالإحرام سيبقى محرما معلق، هل أيضا حليناها أتم الحج والعمرة لله، مجرد أن ينتهي إحرامه فتحل له كل المحظورات، انتظر السنة الجاية حتى يحج، فكل شيء ماكو، ما في لا عسر ولا حرج. ولهذا نفس المصنف وكل الفقهاء يذهبون، لو نذر أن يذهب إلى الحسين ماشيا غير خير لشيل الحج لأن يجل النصوص، لو نذر أن يذهب إلى زيت حسين ماشيا وكان النذر مطلق وطرأ العجز، كلهم يقولون بأنه يترقب المكنة، هل أحد قال أنه يلزم العسر والحرج؟ خب، وقال ويعضدها اعتضاد هذا فقط ولا؟
ويعضدها بالإضافة إلى النذر المطلق أن الأمر بتوقع المكنة بعد طريان العجز ربما يوجب العسر والحرج المنفيين آية ورواية، سيما وأن يكون بعد التلبس بالإحرام.
يعني بيصير محرم مثلا، نقول لم يصير محرم بمجرد أنه يكون الحج والعمرة لآية ينتهي من إحرامه، وهذا فائدة الروايات ذات تقول أنه لا اكمل وسوق البدنة في بعض الروايات عندنا، فخلص انتهى إحرامه، مو ينتظر طول سنة كاملة محرم.
يعضده حينئذ مع ذلك الأمر بإكمال الحج والعمرة.
ليش؟ لأنه أنت تقول بأنه يترقب المكنة، وإذا كان النذر معين يسقط، والآية تقول اكمل يجب إكمال الحج والعمرة كما شرحنا.
ولذا قال بعض المتأخرين
سيد المدارك
من وجوب الإكمال في هذه الصورة
بعد التلبس بالإحرام، يعني في هذه الصورة بعد التلبس بالإحرام يجب أن نعمل بمقتضى النصوص بعد التلبس بالإحرام.
وقال بمقالة الحل في صورة العجز قبل التلبس. وفيه أن النصوص المزبورة شاملة بإطلاقها أيضا لهذه الصورة.
يا صورة
من صورة بعد التلبس
هو لا يقول وقال بمقالة الحل. يقول أنا ما عندي شكال مع ابن إدريس بعد التلبس بالإحرام لأنه عمل بالنصوص وافقنا. وين إشكالي معه؟ وقال بمقالة الحل في صورة العجز قبل التلبس. فأنا الآن بناقش ابن إدريس. في وين أناقشه؟ سوف بناقش سيد مدارك فيما وافقه ما وافق ابن إدريس. ما ينوافق في أي مقطع؟ قبل التلبس. بعد التلبس قال أتم الحج والعمرة لله. فعمل بالنصوص أيضا
قبل التلبس.
بل يقول هذا يقول وقال بمقالة الحل في صورة العجز قبل التلبس. وفيه أن النصوص المزبورة شاملة بإطلاقها أيضا لهذه الصورة وهي قبل التلبس. بل إحنا قلنا هي القدر المتيقن أنه قبل التلبس أصلا. هي قدر متيقن من الروايات. فسيد مدارك خالف النصوص في القدر وعمل بالنصوص في القدر غير المتيقن. لكنه الظاهر أنه إنما عمل بهذه النصوص بلحاظ أثم الحج والعمرة لله كما بينا. بل العمل به بها بيشن بالنصوص مطلقا سواء كان قبل التلبس وبعد التلبس متجهون أو متوجهون. واضح شيخنا؟ القول الخامس في المسألة. قلت أقوال كثيرة في المسألة. القول الخامس ما ذهب إليه فخر الإسلام فخر المحققين والسبزواري في الذخيرة. وحاصله بأن الروايات المتقدمة هل هي ناظرة إلى النذر المعين أو إلى النذر المطلق؟ فالمشهور عملوا بهذه الروايات بلا تفصيل بين النذر المعين والمطلق، فقالوا متى ما نذر المكلف الحج ماشيا وعجز وجب عليه الركوب وسوق البدنة مثلا، ولم يفصلوا بين النذر المعين والمطلق. والحال أن مقتضى الصناعة كما يقول فخر المحققين هو التفصيل بين النذر المقيد والمعين والمطلق. فالروايات إنما هي ناظرة إلى النذر المعين، وحينئذ نعمل بالنصوص في النذر المعين. فنقول لو نذر نذرا معينا فعجز في هذه السنة لا يسقط الحاج كما يقول ابن إدريس عملا بالقاعدة، لا يسقط الحاج كما يقول ابن إدريس، بل نقول بأنه يجب عليه الحاج راكبا ويسوق بدنه إما وجوبا أو استحبابا. وأما إذا كان النذر مطلق فالروايات لا نظر لها للنذر المطلق. وحينئذ حيث إن الروايات لا نظر لها لذلك نعمل بمقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة ترقب المكنة. إذن ابن إدري إذن فخر المحققين سوى له دخلة جديدة، كل واحد سوى له دخلة، واحد قبل التلبس واحد بعد التلبس. قال بأنه هذا الروايات ناظرة إلى النذر المعين ومنصرفة عن النذر المطلق. وإلا لو نذر المكلف نذرا مطلقا يقول فخر المحققين فإنه لماذا يقول شرع له يجب عليك أن تحج هذه السنة راكبة؟ يقول ينتظر وحج السنة الآتية. ومن البعيد أن الشارع يعبده بوجوب الحج هذا العام إذ سيقلب النذر المطلق إلى نذر معين. بعيد يقول فخر المحققين. إذن فخر المحققين يقول بعيد كتب هذه. إذن فخر المحققين يقول بأن المكلف إذا نذر نذرا مطلقا وعجز هذه السنة وكان يترقب أنه يستطيع في السنة الآتية لأن العارض عارض طارئ مريض صحونة، فهل نحتمل أن الشارع يقول له أيها المكلف يجب عليك أن تحج هذه السنة راكبا مع أن النذر مطلق، فيقلب الشارع نذر المكلف المطلق إلى المعين ويتدخل الشارع في نذره تعبدا إعمال التعبدات لهذه الدرجة بعيد عن مساق الذوق المتشرعي. ملتفتين؟ يعني أنا أقول للشارع أن عندي نذر مطلق وأقدر السنة الجاية لو انتظر تحتمل احتمال عقلائي أنه أتي بالحج ماشي، يعني يقولك لا روح السنة الحج غصبا عليك، شنو راكب وسوق بدنه، مع أن النذر مطلق وأنا أتوقع لو انتظرت للسنة الجاية شنو أستطيع. هل نحتمل أن الشارع يقلب نذر المطلق ويحوله إلى مطلق إلى معين ويقول له يجب عليك الحج؟ هذا بعيد جدا عن نظر ومنصرف عنها الروايات. فالظاهر من سياق الروايات النظر إلى النذر المعين ويعمق ذلك شيخنا بأن الوارد في لسان الدليل وعجز أن يمشي، نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، وإنما يصدق العجز عن المشي إذا لم يستطع المكلف الإتيان بالطبيعي، لأن المفروض أن النذر نذر مطلق، فما وجب على المكلف طبيعي المشي إلى بيت الله في أي سنة، طبيعي المشي إلى بيت الله، فيقول عجزت عن المشي، إنما يصدق ذلك إذا عجز عن شنو؟ عن الطبيعي، أي عجز عن المشي في جميع السنوات، وإلا لو كان عاجزا هذه السنة قادرا على المشي في السنة الآتية لا يقال وعجز عن المشي إلى بيت الله، هل يقال؟ يقال عجز هذه السنة لأنه عجز عن المشي إلى بيت الله. إذن في موارد النذر المطلق لا يقال عجز عن المشي إلى بيت الله أصلا، بل يقال هو قادر على المشي إلى بيت الله لأنه قادر أن السنة الآتية أن يمشي. فالعنوان المأخوذ في النصوص إنما يصدق في موارد النذر المعين أو النذر المطلق إذا فرضنا أنه عاجز عنه في جميع السنوات، كما لو أصيب بالشلل بحيث أصيب بمرض لا يترقب شنو؟ لا يترقب ارتفاعه. فالعنوان المأخوذ في النصوص لا يشمل مورد ما لو نذر الحج مطلقا وكان قادرا. واضح الفكرة؟ متى تقول أنت عندك نذر مطلق؟ قلت عجزت عن الوفاء بالنذر، إنما يصدق لو عجزت عن الطبيعي، وإلا لو كنت أنت قادر على، يقول أنت عجز هاي السنة، السنة الجاية قادر، العرف يقول كذلك أيضا. هذا ما ذهب إليه من؟ وهو لأجل كتابه سمي إيضاح الفوائد، سمي فخر لأجل الكتاب سمي، يقولون فخر المحققين حسب كلام بعض أساتذتنا، سموه بعد أهل عصرة. بل ادعى ابن إدريس، بل ادعى فخر المحققين أن محل الكلام بين العلماء أصلا فيما أقول، إنما محل النزاع بين العلماء إذا كان النذر معين، هذا محل العركة. أما لو كان النذر مطلق فإنهم اتفقوا على أن المكلف يجب عليه ترقب المكنة، فالنزاع بين المشهور وبين ابن إدريس في صورة أي نذر؟ نذر المعين. ابن إدريس يقول في النذر المعين يسقط للعجز، وهؤلاء يقولون نعمل بالنصوص فنقول يجب عليه الركوب وسوق البدنة وجوبا أو استحبابا. فما ادعى أنه بس يقوله، ادعى أنه كل محل النزاع بين الأعلام في وين؟ في هذه الصورة وهي النذر المعين. إذا كان معين يسقط للعجز، إذا كان غير معين اتفقوا إياه، اتفقوا مع ابن إدريس إذا كان النذر غير معين وهو ترقب المكنة لأن النذر مطلق. أما إذا كان النذر معين صارت العركة، ابن إدريس يقول نعم بالقاعدة يسقط لأجل العجز، هم قالوا لا نعمل بالنصوص وهو أنه يجب عليه الركوب وسوق بدنه. فمحل النزاع بين ابن إدريس وبين المشهور صورة النذر المعين.
ما
كيف
عبارة؟
يا عبارة
يعني الآن المصنف عندما نقل رأي سراء
رسول الله وقيل إذا كان مطلقا توقع المكنة
يعني
وإن كان
في قبال شنو أنه قالت لا يفصلون،
بل هو حسب كلام مصنف ساق العبارة هكذا أنهم ما يفصلون، لكن فقه المحققين يقول بأن هذا السوق اللي أنت فهمته مو صحيح، أن محل النزاع بين العلماء لو راجعت كلماتهم وأدلتهم إنما هما في النذر المعين، أما في النذر غير المعين فإنه لا نزاع في المسألة. واضح؟ ولهذا قال لكن هذا كان إشارة إلى أي قول؟ خامس لس قلنا؟
لكن يستفاد عن فخر الإسلام وغيره أن الخلاف إنما هو في النذر المعين، وأما المطلق فلا خلاف فيه مع وجوب توقع فلا خلاف فيه في وجوب توقع المكنة.
يأتي إن شاء الله تتمة الكلام. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.